بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق وهو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمر العمري بن عمر العمري عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قوله كان إذا خرج يوم العيد أي إلى المصلى صلاة العيد، وهذه هي السنة أن تصلى صلاة العيد في الفضاء ولا تصلى في المسجد إلا من عذر. كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يدي أي حربة الحرب، فتستعمل عند الحرب، وهكذا في السفر وعدم وجود الجدار تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها. قال فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، أي يكتفون بسترة الإمام، وهذا الحديث دلالته أظهر من دلالة حديث ابن عباس أنه صلى إلى الحربة والناس وراءه يصلون بصلاته، فسترة المأمومين فسترة الإمام سترة لمن خلفه. وكان يفعل ذلك في السفر أي إذا خرج لصلاة العيد، وهكذا في الأسفار يصحب الحربة وأحيانا العنزة فتغرز بين يديه فيصلي إليها، وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بالسترة في السفر والحضر. قال فمن ثم أي فمن هنالك اتخذها الأمراء، اتخذوا الحربة سترة، فهي آلة حرب، وأيضا يستفاد منها بأن تتخذ سترة. قال الحافظ وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر أو فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه وأوضحته في كتاب المدرج، أي فمن ثم اتخذها الأمراء عند ابن ماجه من طريق علي بن مسهر أن هذا من قول نافع مولى عبد الله بن عمر. وقال رحمه الله حدثنا أبو الوليد، ما اسمه؟ ما اسمه أبو الوليد؟ هشام بن عبد الملك. قال حدثنا شعبة، ما اسمه أبيه؟ شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي وهو أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار، والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. قوله صلى بهم بالبطحاء، البطحاء يعني بطحاء مكة ويقال له الأبطح، وهو قريب منى من ميل مكة. قال صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، وهذا هو الشاهد أنه صلى إلى عنزة، وهي عصا في طرفها زج من حديد تضرب، كانت تضرب بين يديه صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها، وأحيانا تضرب ويجعل عليها ثوب فيستتر بذلك لقضاء حاجته، فهنا صلى في ذلك الموطن إلى عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنه كان مسافرا وذلك في حجة الوداع، فلم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أي يقصر الرباعية إلى ثنتين. قال: تمر بين يديه المرأة والحمار، أي بين يدي العنزة بعد العنزة، فلم يحضر في ذلك، ولكن المحظور هو أن تمر بين المصلي وبين سترته، فإذا أرادت بهيمة أو امرأة أو غير ذلك أن يمر بين يدي المصلي فيمنع، لا يجوز له أن يمر، وإذا أراد أن يمر فيدافع من قبل المصلي. وهذا من فوائد السترة، أن الإنسان يصلي إليها حتى لا يمر بين يديه شيء، لا يمر بين يديه أحد، وإذا أراد أن يمر بعد السترة. وقد جاء أنه ساعة الشاة، أرادت شاة أن تمر بين يديه فساعها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت خلفه. وجاء في حديث أنس وفي رواية أبي العميس: جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة، أي بلال رضي الله عنه، غرزها ثم أقام الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام إليها. قال الحافظ: وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه، وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، أي من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي توضأ فيه، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، أي طلبا للبركة. وفيها أيضا في هذه الرواية: وخرج في حلة حمراء مشمرا، في جواز لبس الأحمر، وذلك إن كانت الحمرة من أصله، لا أنها بسبب صباغ. ومنهم من قال الحمرة هنا مشوبة بغيرها، لكن الأول أقرب، يعني المنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران وأن يتزعفر الرجل، وهكذا عن لبس المعصفر، وهذه صباغ مثل العصفر تصبغ به الثياب. شاهدنا من الحديث في هذا الباب: وبين يدي عنزة، أي أنه صلى إليها والناس يصلون وراءه. فدلالة حديث ابن عمر وهكذا أبي جحيفة أصرح من دلالة حديث ابن عباس، إلا أن يحمل إلى غير جدار، إلى سترة أخرى، وهو الأقرب. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.